السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم دائما مستمعين الكرام وفترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. نتابع خلالها تظاهرة تحتج على الفساد الإداري في النجف والباكستان في تقرير صحفي خاص. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع مع ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية: مراقبون لا يستبعدون بقاء القوات الأمريكية، والدباغ يؤكد عدم جاهزية الجيش العراقي لحماية حدوده، رئيس هيئة النزاهة يدعو إلى تفعيل القضاء في مكافحة المفسدين ولا يستبعد تغييره بعد تشكيل الحكومة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما تشهد عملية تشكيل الحكومة العراقية تعثرا بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية الفائزة، يواصل الجيش الأمريكي استكمال عملية انسحاب قواته القتالية من العراق تمهيدا لانسحاب شامل للقوات الأمريكية نهاية عام 2011. إلى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن الجيش العراقي لم يكتمل بناؤه وتجهيزه بعد لحماية حدوده بعد انسحاب القوات الأمريكية. الدباغ أكد الإذاعة العراقية الحر في تصريحات خاصة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأمريكي من المدن العراقية، أكد أن دور هذه القوات خلال الفترة الماضية اقتصر على تقديم الدعم الجوي.
القوات الأمريكية الآن دعمها وإسنادها منذ العام الماضي، منذ بداية العام الماضي لم يعد دعما لوجستيا كبيرا جدا للقوات العراقية على الدعم الجوي. يعني في ضربة أبو أيوب المصري والبغدادي فقط كان دعما جويا طلبناه نحن، كما في مناطق ثانية فقط كان دعما جويا لأننا لا نملك الغطاء الجوي. تبقى النقطة الخطرة في بالنسبة للعراق أنه العراق ليس لديه جيش قوي يدافع عن حدوده وسيادته، لم يكتمل بناء الجيش. الجيش الموجود وحتى في 2011 يعتبر جيشا غير مكتمل البناء، لكن مع ذلك السياسي الذي اتخذ القرار أو مجموعة السياسيين الذين اتخذوا القرار وازنوا بين أن يجب أن يوضع جدول زمني، لأن هذا الأمر مختلف عليه في العراق وجود القوات، جدول زمني بكل تداعياته وبكل المخاطر التي يحملها أن تخرج القوات في موعد محدد لا نختلف عليه وبآجال زمنية لا نختلف عليه مهما تكون التهديدات.
المحلل السياسي سعد السبعي يربط ضعف الحكومة العراقية في مواجهة أي تطورات على الحدود بتفاقم الأزمة السياسية وتداعياتها على الوضع الأمني.
خلال السنتين الماضيتين حدثت بعض التطورات في سواء على الحدود مع تركيا أو مع إيران، ولكن الحكومة العراقية تعاملت معها بطريقة أستطيع أن أقول ضعيفة، لأنه لابد من الحكومة المركزية أن تكون قوية للتصدي إلى أي حالة، وهذا يرتبط أساسا بالوضع السياسي العراقي. يعني كلما تفاقم الوضع السياسي العراقي وهو متفاقم ويشهد صراعات ونزاعات، لذلك هذا ينعكس يعني سلبا على الواقع الأمني وعلى القرار السياسي والعسكري العراقي. لذلك تبقى عين الخارج على العراق، ولكن العراق بالتأكيد حين ستكمل التشكيل الحكومة وجاهزية ذات لابد التعامل بطريقة سياسية ودبلوماسية متعقلة مع الجميع.
السفير الأمريكي كريستوفر هال، والذي يستعد لمغادرة العراق بعد تسمية سفير جديد بدلا عنه، أكد في تصريحات سابقة أن الأوضاع في العراق سواء على الصعيد الأمني أو السياسي وعلى الرغم من صعوبتها لن تمنع الولايات المتحدة من تنفيذ بنود اتفاقيتها الأمنية مع العراق. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يرى بأن خطر تهديدات القاعدة لا يزال قائم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من القضاء على الإرهاب.
أن الولايات المتحدة بكل علاقتها بالمنطقة وبكل نفوذها وبتأثيرها لم تنجح نجاحا كاملا في فرض هذا الأمر، وإنما لحد الفترة المتأخرة نرى من بعض الدول إما التي هي قريبة على الولايات المتحدة لا تفعل بما فيه الكفاية من أجل منع هذا. لا أقول هي مساهمة لكنها لم تفعل بما فيها الكفاية دول المنطقة، ولم يكن هناك جهدا أمنيا مشتركا من قبل دول المنطقة لمكافحة هذا الإرهاب. لذلك الاعتماد على علاقة الولايات المتحدة بدول المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب أو مساعدة العراق أتصور غير لا يمكن الرهان عليه لوحده.
وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من المدن العراقية في 30 من حزيران عام 2009، وذلك حسب خطط الانسحاب الأمريكي وبمقتضى الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية في 13 من كانون الأول 2008. وشهدت الأشهر الماضية تسليم العديد من القواعد العسكرية إلى القوات العراقية. الخبير العسكري نجيب الصالحي وفي تقييمه لتنفيذ الاتفاقية الأمنية يرى بأنها ناجحة، وسير تنفيذ عملية الانسحاب يجري بشكل حسن.
يعني على العموم أنا أعتبر الاتفاقية ناجحة، وخاصة عندما نسمع عن إصرار أمريكي على الالتزام بجدول توقيتات الانسحاب، وهذه علامة إيجابية. وأنا أشوف يعني الحالة ماشية بشكل جيد حتى وإن حدثت بعض التدخلات الأمريكية في بعض المناطق واللي رافقها حوادث مؤسفة. أيضا هذه الأمور تصير طالما هناك قطاعات أجنبية داخل العراق، ولكن على العموم سير تنفيذ الاتفاقية يجري بشكل حسن.
الصالحي ورغم ثقته بقدرة القوات العراقية على حفظ الأمن الداخلي، إلا أنه لا يستبعد حاجة هذه القوات إلى بقاء القوات الأمريكية في حال حدوث عمليات عسكرية على الحدود.
القوات العراقية الحالية قادرة على حفظ الأمن الداخلي والقيام بواجباتها، لكنه إذا ما قارنا قواتنا العسكرية وتسليحها مع مهامها للحفاظ على سيادة البلد الخارجية، خاصة مع مقارنة ميزان القوة مع تركيا أو إيران، نجد أنه الميزان ليس لصالحنا في هذا المجال، ورح نبقى نحتاج إلى قوات أمريكية لا سامح الله إذا كانت هناك عمليات واسعة على الحدود.
من جهته يتوقع المحلل السياسي سعد السبع أن تبقى القوات الأمريكية في العراق إذا ما تفاقم الوضع الأمني واستمرت الأزمة السياسية.
إذا بقى الوضع العراقي هكذا، الوضع السياسي والإشكالات الأمنية والسياسية قد يجعل من الانسحاب مستبعد كما أعتقد. يعني ربما ستحتفظ القوات الأمريكية بعديد من قواتها جاهزة لأي حالة ربما تحدث في العراق.
المواطنون يرون أن التغيير الوحيد الذي حصل منذ تطبيق الاتفاقية الأمنية هو غياب حركة العجلات الأمريكية.
الحقيقة هي أكو بس حالة واحدة الآن اللي أنا دا أشوفها، أنه حركة العجلات الأمريكية موجودة بالشارع، نادرا ما نشوف، بس هذه حصل التغيير اللي أنا بالنسبة لي كمواطن عراقي دا أشوف هذه الحالة. والوضع الأمني يعني نقول تحسن 100%، وإنما أكو تحسن بس تحسن طفيف.
مستمعين الكرام، رئيس هيئة النزاهة يدعو إلى تفعيل القضاء في مكافحة المفسدين ولا يستبعد تغييره بعد تشكيل الحكومة المقبلة. المزيد من التفاصيل في ملف العراق الإخباري بعد هذا الفاصل.
نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@rferl.org.
أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أكد القاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة استمرار الهيئة في عمليات وضع الكمائن لموظفي الدولة بهدف مكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات والدوائر الحكومية، داعيا إلى تفعيل القضاء العراقي في محاسبة المفسدين، ولم يستبعد العقيلي أن يتم تغييره بعد تشكيل الحكومة المقبلة. تصريحات القاضي رحيم العقيلي جاءت في مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحر، تحدث فيها بداية عن إصرار هيئة النزاهة على ملاحقة المرتشين والمفسدين وتسليمهم إلى العدالة.
كان أحد الأشخاص يمتحن صفة أحد المؤسسات الرسمية الكبيرة في العراق، كان يدعي أنه من جهة معينة ما، من جهة سياسية ورسمية ما، كان يطلب من محققي هيئة النزاهة غلق ملف وزارة التجارة. هذا اتخذنا الإجراءات القانونية بحقه وحكم، والآن تغير الوصف القانوني إلى جريمة أشد من الجريمة التي حكم عنها بعد أن ميزنا القرار، لأن المحكمة أوقفت التنفيذ بحقه، فإحنا رفضنا إيقاف التنفيذ بحقه، طلبنا تنفيذ الحكم عليه، لكن أعتقد أن العقوبة ستشدد بشأنه وقد يحكم حقوبة مع التنفيذ. إذا كان هذا مقصودا فلا علاقة له بالتحقيق، هو شخص حاول التأثير على التحقيق.
نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل يؤكد من جهته على نزاهة القضاء العراقي.
في كل مكان في العراق هناك فساد، يجب أن نتصدى لكل فساد موجود حتى لو كان في مجلس القضاء. القضاء مستوى جيد، لكن هناك بعض الثغرات في القضاء، هو تعطيل نصوص القانون، مثل تعطيل مبدأ الكفالة. الفساد الإداري لا يعني أخذ المال سيد فقط، الفساد الإداري هو تعطيل القانون، تعطيل القانون هو فساد، تعطيل قانون المحاماة فساد، تعطيل مبدأ الكفالة هو فساد. أن نكون منصفين، هناك بطء في عمل القضاء في مكافحة الفساد، وأتصور هذا نتيجة لقلة أعداد القضاة مقارنة مع بالمشاكل الموجودة في البلد. نتمنى ونقف مع مجلس القضاء كنقابة المحامين في الحرب الشاملة على الفساد الإداري.
وفيما يتعلق بتعاون الوزارات مع هيئة النزاهة، بيّن القاضي رحيم العقيلي أن الدوائر الخدمية في وزارة الداخلية ومحافظة بغداد أبدت تعاونا ملحوظا مع موظفي الهيئة.
أكثر الوزارات التي تقر فيها دوائر هي وزارة الداخلية في الدوائر الخدمية، يعني في الدوائر التي تقدم خدمات للمواطنين. هذا مؤشر على أن وزارة الداخلية كأنها هي أكثر الوزارات استجابة. مديرات، بعض مديرات المرور، بعض مديرات الجوازات، بعض الدوائر كانت جيدة جدا، كما المحافظة، محافظة بغداد، يعني حينما تدخلين للمقر الدائرة كأنك تدخلين في مكان وخارج العراق وليس في العراق أصلا، بسبب التنظيم، بسبب استخدام الكمبيوتر، بسبب استخدام الآليات السليمة. لكن بقية الدوائر بعضها عملا جيدا، لكن لم يظهر بصورة المظهر المتطور، بمظهر الموجود في العالم. لذلك نحن نطلب أن يكون هناك تميز أكبر.
القاضي العقيلي يؤكد صعوبة اصطياد حيتان الفساد الكبيرة على الرغم من الوسائل والآليات التي تتبعها هيئة النزاهة لكشف المسؤولين الكبار المتورطين في قضايا فساد.
سنستمر في عمليات الضبط لأنها وسيلة رادعة جدا لكل من تسول نفسه في الاستمرار بتعاطي الرشوة. طبعا من الصعوبة أن تمسك الحيتان الصغيرة، حتى الصيادين عادة ما يمسكون السمكة الصغيرة بالسنارة، لكنهم يحتاجون إلى وسائل أخرى للقاء القبض على الحوت أو لصيد الحوت. كذلك نحن في هيئة النزاهة، الوسائل مختلفة والآليات مختلفة. تعلمين في العام الماضي كان قد وقع بأيدينا أحد وكلاء الوزارات، وهذا حوت كبير وليس حوت صغير. إذا توفرت لدينا المعلومات وتوفر لدينا التعاون من الناس، سيكون بإمكاننا أن نقضي على الرشوة سواء عند الموظفين الصغار أو عند الموظفين الكبار. نحن نؤمن بقدرة الهيئة على القيام بذلك، لكن طبعا الكثير من المعوقات والكثير من التحديات التي تواجه العمل، خصوصا فيما يتعلق بالفساد الكبير.
وعلى الرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها هيئة النزاهة، يبدو أن الهيئة نجحت في كسب ثقة المواطن العراقي.
جهود هيئة النزاهة لا تنكر في القضاء على مظاهر الفساد، وهيئة النزاهة يعني يعتبرون جنود مجهولون في مكافحتهم للفساد، ولأنه أيضا هم عرضة للتصفيات كانوا في الفترات السابقة. يعني اللي نتمناه أنه هيئة النزاهة تعطى صلاحيات كاملة وتكافح عمليات الفساد الكبرى اللي تجري على يد كبار المسؤولين اللي يتمثلون بحقيقة بوزراء وكلاء وزارات.
القاضي رحيم العقيلي يعتقد بوجود جهات عديدة تحاول تقليم أظافر هيئة النزاهة، وهو ما عاق تمرير قانون يمنح الهيئة صلاحيات أكبر.
كان هناك مشروع قانون عرض على مجلس النواب السابق، لكن لم يلقى القبول، لأنه بعض لا زال يعتقد أن المؤسسات الرقابية يجب أن تقلم أظافرها، لكن المشروع سيعرض على مجلس النواب الحالي ونرجو أن يمر.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي اختار مطلع عام 2008 القاضي رحيم العقيلي ليشغل منصب رئيس هيئة النزاهة العامة، بدلا عن موسى فرج الذي عين لإدارة هيئة النزاهة وكالة منذ عزل رئيسها الأسبق راضي الراضي. ولا يستبعد القاضي رحيم العقيلي أن يتم تغييره بعد تشكيل الحكومة المقبلة.
قد يتم تغييرنا، العراق لا يخلو من ناس كفاءات وقادرين على القيام بمهمة رئيس هيئة النزاهة، ليس رحيم العقيلي لوحده، فإذا كانت المصلحة تقتضي التغيير لا بأس، نحن سنقوم بالمهمة إلى النهاية ما دمنا مكلفين بها، وحينما ينتهي لتكليفنا سنروح نذهب إلى عمل آخر. طبعا الضغوطات موجودة، تعرفين العمل الرقابي دائما هو عمل غير مرغوب فيه، ويعتقد الناس أن الرقابيين يستهدفون الآخرين، ودائما هناك ضغوطات وعدم رضا ومحاولات لتقليم الأظافر. هذا شيء طبيعي في كل العالم، ليس في العراق فقط، هو في العراق لا ننكره أيضا موجود، لكن هو طبيعة العمل الرقابي هذا.
وحسب تقارير دولية ما زال العراق يتصدر دول العالم بتفشي الفساد في مؤسساته الحكومية. الدكتور عبد الحسين الجبوري أستاذ كلية التربية في بغداد يرى بأن مكافحة الفساد في المجتمعات تبدأ من الطفولة.
كلنا نستطيع أن نقول نحن ضد الفساد ونحن كذا نحارب، ولكن نريد على واقع الأرض. شخص حينما يمارس الفساد المفروض برجل الدين أن يشير إليه ويحدده ولا يغطي عليه بهذا الجانب. وأنا أركز مكافحة الفساد يبدأ من الطفولة، يعني من بداية الطفل، لأنه كيف يعرف حقوقه وواجباته في هذا الجانب يكون له نتائج إيجابية.
قدمنا لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أنا محمد إبراهيم من ديالة، محافظة ديالة. أطلب من الحكومة أن الرواتب الصحوة تنطيها شهر بشهر، لأن بينطون الشهر ويأخذون الشهر يروح علينا الشهر، فنطلب من الحكومة يعني لا تأخير.
السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. إذاعتكم تبهر النفوس وتبهج القلوب وتغفي على العقول شعاع المعرفة والعنوان وبلاسم على جروح العراقيين المعذبين والمظلومين. أرجو لكم الخير والعناء، وأرجو أن تقدموا لنا منشودة تجلى الخير، ونشكركم ونشكر مشاهد جابر البياتي. شكرا جزيلا.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نذهب إلى أحد المسابح في مدينة بغداد نستمع لهذه الأغنية.
عندك عين تعاتبني، وعندك عين، وعندك عين، وعندك عين تعاتبني. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
وعندك عين تعاتبني تحكي عن الإخلاص الغالي. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
نسيتك آخر لحظة، أهل بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني.
وعندك عين تعاتبني تحكي عن الإخلاص الغالي. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
في العالم ممكن يحكي عن الإخلاص؟ ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك اخدعك نفس الإحساس. أنا نسيتك آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والتاني. غلطة بغلطة وتتجاهل إنك غلطة، عيش الحرمان واذكرني من تعرف معنى الحرمان.
غلطة بغلطة وتتجاهل إنك غلطة، عيش الحرمان واذكرني من تعرف معنى الحرمان.
هذا صعب موقف واجهني وراح أدفع ثمنا من الآن. أنا نسيتك آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول
والثاني.
نسيتك آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والتاني.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، اعتاد البغداديون اللجوء إلى السباحة لإطفاء حر الصيف، وما زال نهر دجلة بضفتيه جاذبا لسباحة الكثيرين في وقت يجد الآخرون في المسابح العامة فرصة لقضاء سويعات ممتعة وآمنة للعائلات والأطفال. غسان علي شارك مرتادي أحد المسابح وعد هذا التقرير.
في الوقت الذي تشهد فيه درجات الحرارة في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعا ملحوظا قد تصل في بعض الأحيان إلى ما يقارب 50 درجة مئوية، بالتزامن مع تزايد ساعات انقطاع الطاقة الكهربائية، يحاول الكثير من الشباب الهروب من حر الصيف اللاهب عن طريق التوجه إلى المسابح المنتشرة في عدد من مناطق بغداد. البغداديون وجدوا في المسابح متنفسا للترفيه عن أنفسهم ونسيان حرارة الصيف. ولم يقتصر ارتياد المسابح على الشباب فقط، بل إن بعض الأسر فضلت هي الأخرى قضاء فترات الظهيرة مع أطفالها داخل المسبح هربا من حر الشمس اللاهب.
مناسبة الجو الحار طلعنا المسبح وجينا شارع أبو ناس، لقينا المسبح جديد بعد افتتاحه جديد ولطيف وبعوائل، فحسنا انه هذا انسب مكان للترفيه وقت الظهريه بالحر.
جايين لنا المسبح عم ندافع عن نفسنا، انا واصدقائي جينا، درجه الحراره هواي مرتفعه، ما كهرباء بالبيت.
انا مود اسبح، انا مود اتونس لانه الدنيا حاره.
وعلى الرغم من توفر الشروط الصحية والنظافة في بعض المسابح، إلا أن مواطنين أعربوا عن أملهم في أن تلتزم جميع إدارات المسابح في العاصمة العراقية بالتعليمات وتوفر أجواء أكثر صحية، خاصة وأنها تشهد إقبالا واسعا خلال فترة الصيف، الأمر الذي يزيد من احتمال ارتفاع نسبة انتقال الأمراض بين مرتاديها.
نجي نعم واحد يرفع على نفسه، يكون باقي المسابح يعني مسبح نظيف، على كل المسابح كل مسبح نظيف، واحد يجي يغير جو وكل خدمات موجودة، ماء نظيف، يعني ترتيب المسابح.
بدورهم أكد أصحاب المسابح التزام معظمهم بالشروط الصحية الموضوعة من قبل الجهات المشرفة على عمل المسابح في بغداد، فضلا عن توفر شروط الأمان وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بحسب مدير مسبح أبو نؤاس علي حسين.
السباح اللي يجي يدخل، الشخص اللي يجي يدخل كوان كبير أو صغير، نعوده على طريقة النظافة، طريقة تعامله ويا الماء، طريقة سباحته، متابعين يعني خصوصا من ناحية الرقابة الصحية.
فيما يشير المسؤول في قسم الرقابة الصحية عدنان عبد الرجب في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة تقوم بزيارات دورية إلى جميع المسابح المنتشرة في بغداد للتأكد من تطبيقها للشروط الصحية، سواء فيما يتعلق بنظافة المياه أو نظافة الأطعمة والمشروبات التي تقدم داخل المسابح.
تقوم فرق الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة بزيارات دورية للتأكد من توفر الشروط الصحية والبيئية في المسابح ومتابعة الكافتريات التي تقدم المشروبات الغازية والمرطبات في هذه المسابح وعدم السماح لهم بالعمل إلا بعد الحصول على الإجازة الصحية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الناصرية تنتهز مديرية الشباب والرياضة المناسبات الاجتماعية والدينية لإبداء الدعم والاحتفاء بفئات مجتمعية مختلفة ومنها كبار السن. مراسل الإذاعة مهدي الحسناوي وهذه المتابعة.
في أول خطوة إيجابية هي الأولى من نوعها، كرمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذيقار عدد من المسنين في هذه المدينة. جاء ذلك في احتفالية أقيمت على قاعة المركز الثقافي، وقد تزامنت هذه الاحتفالية مع ذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مدير دائرة الشباب والرياضة سالم خلوهن أشار بأن تكريم المسنين في هذه الاحتفالية جزء من اهتمام وزارة الشباب والرياضة بهذه الشريحة والتي تستحق الرعاية والاهتمام من قبل الجهات الحكومية.
حقيقة تضمنت هذه الفعالية أيضا تكريم عدد من المسنين من أبناء المحافظة تزامنا مع هذه الاحتفالية، كون ما يعني يمثله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من رعاية الأيتام ورعاية المحتاجين والفقراء.
المعاون الإداري لمحافظ ذيقار حيدر عبد الواحد بن أيان أوضح لإذاعة العراق الحر بأن رعاية الأيتام وكبار السن هي من الأمور الواجبة التي ذكرت في الأديان والكتب السماوية.
مناسبة ولادة الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه تقيم دوائر المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات في محافظة ذيقار احتفاليات متكررة وتكريم بهذه المناسبة واحتفاليات تتعلق بالأيتام والفقراء والمسنين والعجزة وكل ما يتعلق من أفعال خيرية. اليوم احنا دائرة الرياضة والشباب في محافظة ذيقار تقيم هذا الاحتفال بمناسبة ولادة الإمام علي وكذلك لتكريم عدد من المسنين من أهالي محافظة ذيقار.
ضياء عبد الخفاجي رئيس رابطة الفرق الشعبية الرياضية دعا بقية الدوائر الحكومية إلى الاقتداء بخطوة دائرة الشباب والرياضة وتكريمها للمسنين والمعوزين في المحافظة.
حقيقة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى قسم الثقافة والفنون في مديرية الشباب والرياضة ذيقار على إقامة مثل هذه الاحتفاليات وبهذه المناسبات الزكية العطرة مستذكرين تكريم مجموعة من المسنين من كبار السن في مدينة الناصرية، وهذه بادرة خير. نتمنى من جميع دوائرنا أن تحذو حذوهم لتكريم أبناء مدينة الناصرية، خاصة المسنين الذين قدموا الكثير من العطاءات لهذه المدينة.
وكان للأنشودة الوطنية مكان في هذه الاحتفالية، حيث قدمت فرقة الهدى أنشودة النجوم الساطعة. البعض من المسنين الذين تم تكريمهم في هذه الاحتفالية أعربوا عن سرورهم وشكرهم إلى دائرة الشباب بالرياضة على هذه المبادرة.
أقامت هذه المديرية هذه الاحتفالية، حضر عدد من الشخصيات السياسية في المحافظة، نشكر القائمين على هذه الاحتفالية ونتمنى أن تكررها.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم دائما مستمعين الكرام وفترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، نتابع خلالها تظاهرة تحتج على الفساد الإداري في النجف والباكستان في تقرير صحفي خاص. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع مع ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، تظاهر عدد من المحامين والمثقفين احتجاجا على مظاهر وسلوكيات الفساد الإداري في بعض الدوائر الحكومية بمحافظة النجف، وطالب المتظاهرون سحب يد الموظفين الفاسدين عن وظائفهم، لكن لمسؤولي المحافظة رأي ببعض المطالب، والتفاصيل مع مراسلنا أيسر الياسري.
كلا كلا للشهادات المدورة، كلا كلا للمرتدين، كلا كلا للمفسدين.
موسم الصيف لهذا العام يمكن تسميته بموسم المظاهرات، كونه سجل رقما قياسيا لعدد المتظاهرين من بين الأعوام السبع الماضية، إذ كانت بدرته الأولى في البصرة بسبب نقص الطاقة الكهربائية والتي اشتركت بها معظم المدن العراقية، إلا أن تلك المظاهرات لم تقتصر كلها على موضوع الكهرباء. ففي مدينة النجف تظاهر العشرات من المحامين والمثقفين احتجاجا على الفساد الإداري الحاصل في بعض الدوائر الحكومية.
كلا كلا للشهادات المدورة، كلا كلا للمرتدين، كلا كلا للمفسدين.
وأشار نقيب المحامين النجفيين نزاع شريف أن الهدف الأساس من انطلاق التظاهرة هو مطالبة الجهات الحكومية تحسين الخدمات والقضاء على الفساد الإداري.
أن هذه المظاهرة التي تخرج اليوم وقام فيها محامين محافظة النجف ومشاركة بعض المواطنين، هدفها المطالبة بمحاسبة المرشدين وإخراجهم من دوائر الدولة، وكذلك هدفها تحسين الواقع الاجتماعي والخدمي للمواطنين بما فيها الماء والكهرباء والخدمات البلدية.
التظاهرة التي انطلقت من أمام دار القضاء في النجف وانتهت عند مبنى مجلس المحافظة تضمنت مطالبها أيضا مطالبة الحكومة المحلية القضاء على الفساد الإداري الحاصل في بعض الدوائر وإخراج العناصر المفسدة فيها. وحسب المحامي فاضل الكلابي،
موظف عندنا بالتسجيل العقاري، موظف هذا هو هذا محكوم بجريمة رشوة بالناصرية وخرج بالعفو، لهذا سبب احنا يعني بعدين بس بعدين المحافظة بها كوادر، بها فنيين، بها يعني نخب، يعني مو محتاجة حتى تستورد من المحافظات.
فيما تجاوزت بعض المطالب الحد الاعتيادي لها، تضمنت مطالبة الجهات الرسمية إقالة بعض رؤساء الدوائر أو أعضاء الحكومة المحلية ممن هم ليسوا من أبناء المدينة. وحسب المحامي طالب الزيادي،
بالنسبة للنجف لها مقاعد خاصة يعني ضامنها الدستور لها، ولكن هناك ناس ولادتهم ناصرية ومن الناصرية وجوا بعد الاحتلال بعد السقوط، وذولا قاعد يأثرون ويأخذون مقعد ابن المحافظة، وهذا شيء مرفوض ومخالف القانون ومو يسن الدستور.
الحكومة المحلية من جانبها وفي معرض استجابتها لمطالب المتظاهرين أشارت إلى أن البعض من تلك المطالب تعد مشروعة، فيما يعد البعض الآخر منها غير مشروع. وحسب عضو مجلس محافظة النجف لؤي الياسري الذي يرى أن العراق لكل العراقيين، والمهم أن المفسد يجب أن يجتت سواء كان من النجف أو من أي محافظة أخرى.
يعني حقيقة القسم من هذه المطالب مطالب شرعية ومطالب واقعية، والقسم الآخر منها هي مطالب يعني يجب أن نقف عليها. يعني بعض الأخوة طلبوا أنه هناك موظفين من الناصرية والبصرة يعملون في النجف وهذا غير صحيح، نقولهم لا هذا غير صحيح، يعني إحنا اليوم ما عندنا فرق سواء بالبصرة أو النجف أو الناصرية، العراق العراق واحد.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نشر مدير إذاعة أوروبا الحرة جيفري جيدمان وأبو بكر صديق المحرر فيها مقالا مشتركا في صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون ونيويورك تايمز، ركزت على وضع الباكستان وآفاق ترسيخ نظام تعددي ديمقراطي باعتباره وسيلة لمعالجة المشاكل العديدة التي تعاني منها البلاد. زميلتنا رواء حيدر أعدت هذه المتابعة.
وذكر كاتبا المقال أولا بمصادقة برلمان باكستان مؤخرا على قانون حذف من دستور البلاد الذي يعود تاريخه إلى عام 1973 جميع البنود التي تحد من الديمقراطية. هذا القانون هو نتاج مفاوضات شاركت فيها جميع مكونات المجتمع الباكستاني، مما يعتبر شكلا من أشكال بناء الوفاق الوطني الديمقراطي. بعض النواب في برلمان باكستان اعتبروا هذا التعديل الدستوري منعطفا في تاريخ البلاد، غير أن مراقبين يشيرون إلى أن الإرهاب والفقر وضعف المؤسسات المدنية كلها تذكر بصعوبة بناء نظام ديمقراطي دائم ومستقر في البلاد. مع ذلك يرى مراقبون آخرون العكس تماما ويشعرون بالتفاؤل لأسباب عديدة، منها التزام الكثيرين في باكستان بتشكيل حكومة تمثل جميع الشرائح والمكونات. لاحظ كاتبا المقال أن الانتخابات التشريعية في عام 2008 وجهت ضربة قاصمة إلى المتطرفين، حيث تمكن المعتدلون العلمانيون من تحقيق نتائج مهمة، بينما أظهرت استطلاعات حديثة أن الرأي العام بدأ ينقلب بشكل كبير ضد المسلحين الإسلاميين. ونقل الكاتبان عن رجل دين بارز من الباشتون قوله مؤخرا: قبل سنوات قليلة كانت معارضة طالبان علنا تعتبر خطيئة كبرى، أما الآن فإن الناس ينتظرون التخلص منهم. ويرى كاتبا المقال أن الوقت قد حان للأمريكيين الآن لقراءة هذه التغيرات، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من الباكستانيين بدأوا يعتبرون وجود حكومة مسؤولة ونزيهة وسيلة ناجعة لمواجهة التطرف وعلاج مشاكل البلاد الاجتماعية، غير أن عائقين يقفان في الطريق حسب رأي كاتبي المقال. الأول هو القوات المسلحة الباكستانية التي ما تزال تسيطر على عملية صنع القرار الوطنية، سواء تعلق الأمر بقضايا داخلية مهمة أو بقضايا السياسة الخارجية. ولاحظ الكاتبان أن العواصم الغربية لا تريد استفزاز العسكر في إسلام أباد لأهميتهم بالنسبة لأهداف الحرب الأمريكية في أفغانستان المجاورة. مع ذلك لاحظ الكاتبان أن المؤسسة العسكرية الباكستانية بدأت أخيرا بإدراك مخاطر التطرف، مما دفعها إلى إعادة التفكير في الأمر. أما العائق الثاني المهم أمام التقدم الديمقراطي في باكستان فيتمثل بالمجتمع المدني الفتي فيها. يرى الكاتبان أنه بينما تحارب واشنطن تنظيم القاعدة وحلفائه في المناطق الحدودية من باكستان وفي أفغانستان، سيكون عليها في الوقت نفسه أن تقنع إسلام آباد بتحقيق تقدم في المناطق القبلية التي يقطنها 4 ملايين باكستاني كلهم تحت سيطرة جماعة طالبان. عامل مساعد آخر حسب رأي الكاتبين هو دعم إعلام حر ومهني ومسؤول، إضافة إلى ضرورة أن تسعى الولايات المتحدة إلى تعميق حوارها مع القادة الدينيين الباكستانيين وبضمنهم رجال الدين المحافظين، لأن لهم وللقادة القبليين دورا مهما يؤدونه لو سار هذا البلد الذي يقطنه 170 مليون مسلم في طريق نظام تعددي. وانتهى الكاتبان إلى القول إن باكستان تحولت رسميا إلى ديمقراطية برلمانية، وهي الآن أفضل أنموذج فيدرالي في آسيا كما يقول مراقبون، غير أنهما أكدا أن على الغرب أن يستثمر في شعب باكستان وفي المجتمع الديمقراطي الذي يحاول بناءه.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، لنا موعد هذا اليوم مع برنامج حقوق الإنسان وزميلنا ديار بامرني، ولكن قبل أن نلتقيهما نبقى وهذه الأغنية.
محمد إبراهيم ديالة من محافظة ديالة. أطلب من الحكومة أن رواتب الصحوة تنطيها شهر بشهر، لأن بينطونا شهر ويأخذون شهر يروح علينا شهر، فنطلب من الحكومة يعني لا تأخير.
السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. إذاعتكم تبهر النفوس وتبهج القلوب وتغفي على العقول المعرفة والعنوان، وبلاسم على جروح العراقيين المعذبين والمظلومين. أرجو لكم الخير والعناء، وأرجو أن تقدموا لنا منشودة أجلة الخير، ونشكركم ونشكر مشاهدين. جابر البياتي، شكرا جزيلا.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442577.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق. برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
10 سنوات مرت على مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات والتركيز على مبدأ المساواة بين الجنسين والتعليم، وتسعى المبادرة التي انطلقت في نيسان عام 2000 إلى تضييق الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي وضمان إكمال جميع الأطفال مرحلة الدراسة الابتدائية بحلول عام 2015 مع تمتع البنات والبنين بفرص متكافئة في الحصول على تعليم مجاني جيد النوعية. وبالرغم من التقدم الذي أحرزته المنظمة العالمية والمجتمع الدولي في تضييق الفجوة القائمة بين الجنسين، إلا أن الأمم المتحدة تحذر من أن نحو 56 مليون طفل، أكثر من نصفهم فتيات، سيظلون رغم هذا التقدم بلا تعليم في عام 2015 إذا استمرت الاتجاهات السائدة حاليا. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف تخلف بلدان كثيرة عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم والمساواة بين الجنسين، وتشير إلى أن أكثر من ثلثي عدد الأطفال في أفريقيا وفي جنوب وغرب آسيا لم يلتحقوا بمدارسهم. اليونيسف ذكرت إن الفقر والعنف وتدهور الواقع الصحي وتغير المناخ وسوء نوعية التعليم كانت من الأسباب الرئيسية التي منعت الفتيات من الالتحاق بالمدرسة أو إكمال تعليمهن. مستمعينا الكرام، لم يكن العراق والأسباب التي ذكرتها اليونيسف غائبا عن خارطة الدول التي أخفقت في تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدرسة، حيث تشير منظمات دولية ومحلية إلى ارتفاع نسب تسرب الطلبة من المدارس لتصل في بعض المحافظات إلى 40%، وإجبار العديد من العوائل أطفالها على ترك الدراسة والعمل في الشوارع بسبب الفقر الذي ارتفعت معدلاته إلى 23%، ووجود جيش مليوني من الأرامل والمطلقات واليتامى وقلة الموارد، إضافة إلى الظروف الأمنية غير المستقرة. ولا ننسى طبعا المجتمع الذكوري والنظرة الدونية للفتاة وللمرأة وإجبارها على ترك الدراسة والبقاء في المنزل والزواج في سن مبكر لتقضي كل هذه المعوقات على طموحات الفتاة وأحلامها في التعليم والعمل والعيش حياة حرة وكريمة وأن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع. ما أنجزته اليونيسف في العراق من مشاريع لتحقيق الأهداف الإنمائية، وكيف ترى المنظمة الدولية واقع التعليم وحصول الفتاة على حق التعليم الذي ضمنه الدستور العراقي، أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مع السيدة بان الضايع مسؤولة الإعلام في اليونيسف مكتب العراق، التي أكدت انخفاض نسب التحاق الفتيات بالمدارس منذ عام 2006 ولأسباب عدة، منها تردي الوضع الأمني والاقتصادي وقلة الموارد وعدم وجود بيئة مدرسية مناسبة وغياب اتباع طرق حديثة في التعليم والتعامل مع الأطفال. الضائع ذكرت إن ظاهرة تسرب الفتيات من المدارس وعدم إكمال تعليمهن موجودة في العراق، ولكنها تتباين بين منطقة وأخرى، وإن هذه الظاهرة تثير قلق المنظمة الدولية لما تسببه من آثار سلبية على المجتمع.
أن مسألة تسرب الفتيات من الدراسة في العراق وتدني معدلات التحاقهم بالدراسة الابتدائية ومواظبتهم حقيقة واقعة وهو مسار قلق للجميع، إذ أن تسرب الفتيات من الدراسة له آثار سلبية كبيرة على المجتمع في ناحية تمكين الفتيات اللواتي سيصبحن أمهات في المستقبل وحصولهم على فرصهم المتكافئة في الحياة. لا يخفى على الجميع أن العراق كان في السابق من بين الدول المتقدمة في المنطقة من ناحية التحاق الأطفال بالمدارس ونوعية الخدمات التعليم التي توفر لهم، ولكن الظروف التي مرت بالعراق لأكثر من 3 عقود من الحروب المتواصلة والعقوبات الاقتصادية وانعدام الاستثمار في قطاع التعليم بشكل خاص والظروف اللاحقة بانعدام الأمن والاستقرار، كلها أثرت بشكل سلبي على التعليم بشكل عام والتحاق الأطفال بالمدارس وفيما يتعلق بالتحاق الفتيات ومواصلتهم الدراسة بشكل خاص.
هل هذه الظاهرة سيدة؟
سيدة بان عفوا على المقاطعة، هل هذه الظاهرة موجودة في كل المناطق أم تختلف من محافظة إلى أخرى؟
هناك تباين كبير بين المحافظات في معدلات استحاق الأطفال والفتيات بشكل خاص بالمدارس ومواظبتهم، وكذلك هناك تباين بين المناطق الريفية والمدنية، وهذا التباين هو مؤشر سلبي ويحتاج إلى كثير من الجهود لتحقيق المساواة، إذ أن الجميع في العراق، جميع الأطفال وجميع الفتيات والفتيان لهم الحق، من أحد حقوقهم الأساسية هو حصولهم على التعليم. فالاهتمام بمنطقة وإهمال منطقة أخرى سيضر بحصول الأطفال في تلك المناطق على حقهم في التعليم.
هل الظروف الأمنية وقلة الدعم هي من الأسباب الرئيسية، أم النظرة الاجتماعية للفتاة والمرأة وتحديدها بدراسة أساسية للدراسة الابتدائية وبعد ذلك إجبارها على الزواج على سبيل المثال والبقاء في البيت كان له أيضا دور في حجم الفتاة على إكمال دراستها؟
نلاحظ هنالك انخفاض عام في معدلات الالتحاق والمواظبة في المدارس بين أطفال العراق، وخاصة في السنوات التي تلت عام 2006 وحتى الآن، وبخاصة فيما يتعلق بالفتيات. هنالك أسباب مجتمعية أخرى هي نظرة المجتمع لتعليم الفتيات، وكذلك التوفر البيئة المدرسية المناسبة، توفر أعداد المدارس الكافية لاستيعاب الفتيات، هنالك مسألة الفقر، فالكثير من العوائل الفقيرة ربما لا تستطيع تكفل هذه المبالغ فتفضل إبقاء الفتاة في البيت. هنالك أيضا مسألة الفقر أيضا تستلزم مساعدة الفتيات في زيادة دخل الأسرة، فنلاحظ الكثير من العوائل يطلبون من بناتهم أنه يتركون المدرسة حتى يساعدوهم في العمل، وكل هذه العوامل ربما أيضا توفر كفاءة المدرسين واتباعهم الطرق الحديثة في التعليم والتعامل مع الأطفال، هذا أيضا من العوامل المهمة.
يعني هذه الظاهرة إبقاء الفتاة في البيت وعدم تشجيعها على إكمال دراستها، هل هذه الظاهرة وصلت إلى مراحل خطرة بحيث نحتاج إلى دق ناقوس الخطر؟
يعني هو أي عدد من الفتيات يتسربن من المدرسة ولا يكملن دراستهن فهو هذا مؤشر سلبي، ولكن نجد تباين يعني نسبة لا يستهان بها في عدد الفتيات. إذا قارنا لكل 100 ولد في المدرسة نلاحظ هنالك 89 فتاة، فالفرق أيضا كبير، وهو فعلا أمر مقلق ويحتاج إلى جهود لإصلاح هذا الوضع.
إذن ونحن نتحدث عن هذه الجهود، تقييمكم لدور الجهات المعنية في العراق للحد من هذه الظاهرة؟
حكومة ومتمثلة بوزارة التربية يجب أن تولي اهتمام أكبر في قطاع التعليم حتى تحد من تفاقم الوضع، فالمطلوب المزيد من الاستثمارات والمزيد من توفير فرص الالتحاق الأطفال الذين فاتتهم فرص الدراسة في المرحلة السابقة، مثل فرص التعليم المسرع والتعليم غير النظامي الذي يتيح للأطفال والشباب الذين تجاوز عمرهم سن الدراسة فرصة مؤاتية لإكمال تعليمهم وحصولهم على الشهادات، وكذلك زيادة الاهتمام في موضوع تدريب المدرسين وتحديث المناهج المتبعة في التدريس.
سيدة بان، هذا ما هو مطلوب من هذه الجهات، ولكن لنتحدث منذ ذكرت منذ عام 2006 ولحد الآن، يعني هل هذه الوزارات، وزارة التربية وحقوق الإنسان وغيرها من الوزارات، كانت لها أي حملات توعية وبرامج طبقت أصلا على أرض الواقع للحد من هذه الظاهرة؟
هناك الكثير من الجهود والكثير من البرامج والحملات، وبخاصة حملات التوعية، ولكن الضرر كبير ويحتاج أيضا إلى جهد كبير. فالتعاون مستمر بين وزارة التربية والمنظمات الدولية لتطوير المناهج وتطوير فرص الدراسة، والآن يتم وضع استراتيجية وطنية لقطاع التعليم في العراق، كل هذه الجهود من شأنها إصلاح التدهور الذي حل بقطاع التعليم لحد هذا اليوم.
ماذا عملت اليونيسف خلال هذه الفترة للحد من هذه الظاهرة وتطبيق مبدأ التعليم والمساواة بين الجنسين؟
هنالك دعم البرنامج التعليم الابتدائي بشكل عام، وبخاصة مشروع تعليم الفتيات وإعداد الدراسات والإحصاءات للوصول إلى استراتيجيات صحيحة. هنالك برنامج التعليم المسرع للمتسربين من الدراسة، وهو يسجل نجاح جيد. والآن أيضا اليونيسف تدعم حملات التوعية لتشجيع التعليم بشكل عام وتعليم الفتيات بشكل خاص، وكذلك تساعد وزارة التربية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم في العراق.
هل تعتقدين أن ما موجود الآن في العراق من موارد مخصصة لتنفيذ هكذا مشروع، وما مخصص لليونيسف من موارد كافي للوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية وتطبيق هذا المبدأ إلى عام 2015؟
الحكومة العراقية نلاحظ أنها خصصت لقطاع التعليم لهذه السنة مبالغ أكبر مما كانت في السابق، والمنظمات الدولية ومن بينها اليونيسف تحصل بشكل دائم على الدعم الدولي والدول المتبرعة لقطاع التعليم، ويتم استثمار هذه الموارد لتحسين الوضع والنهوض بالقطاع التعليم في العراق.
هناك ظروف صعبة يمر بها العراق، هناك قلة موارد، وهناك أيضا العادات والتقاليد. نصيحتك للعائلة العراقية وكيف يمكن إقناعها للتغلب على كل هذه المشاكل والمعوقات وتشجيع الفتاة على الذهاب إلى المدرسة؟
المطلوب من أولياء الأمور تشجيع فتياتهم وعدم إحباطهم، لأنه بناء مستقبل الفتاة في مراحل عمرها المبكرة هو ضمان لمستقبلها ومستقبل أولادها.
بان ضايع مديرة الإعلام لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة مكتب العراق، وقد تحدثت لنا من العاصمة الأردنية عمان. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
قال المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في المؤتمر العالمي بشأن تعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين الذي انعقد في السنغال في شهر أيار، إن عدم توفير فرص التعليم للفتيات لا يمكن تبريره أخلاقيا، وأكد إن تعليم الفتيات ذو فوائد متعددة المستويات، حيث إن الفتاة المتعلمة توفر فرصة بناء مجتمع أكثر عدالة تكون فيه المرأة أقل عرضة للزواج المبكر أو للوقوع ضحية العنف، كما تزيد فرص قيام المرأة بإعالة أسرتها. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.